الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 19 بعد 100 من الجامع من صحيح المسند ما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل رحمه الله. قال رحمه الله: مسند نعيم بن النحام رضي الله عنه قال الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله عن ابن جريج عن نافع عن عبد الله بن عمر عن نعيم بن النحام قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة فيها برد وأنا تحت لحافي، فتمنيت أن يلقي الله على لسانه ولا حرج. قال: ولا حرج. هذا حديث دال على عظيم نعمة الله ورحمته بعباده وعلى الأعذار عن حضور الجماعة. وفي الصحيح عن جابر وعن ابن عمر وعن غيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن في ليلة ذات برد وريح، وفي رواية ذات برد ومطر، أن يقول: صلوا في رحالكم، وفي بعضها صلوا في بيوتكم، وفي بعضها من قعد فلا حرج. وفي هذا الحديث أن النداء يجب أن يلبى. أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة فيها برد، يعني فشعر هذا الصحابي أنه يجب عليه أن يستجيب لنداء الله: حي على الصلاة، حي على الصلاة. قال: فتمنيت أن يلقي الله على لسانه ولا حرج، يعني تمني الرخصة الشرعية. لو قال حي على الصلاة ولم يقل ولا حرج لخرج يصلي مع البرد ومع الريح. ومع ذلك هذه السنة، لو قدر أنه وقع البرد الشديد أو الريح أو المطر، إن كان المؤذن يجهلها فللمأموم أن يترخص، لا يضره جهل المؤذن بالسنة، له أن يترخص. وإن خرج لحضور الجماعة لا سيما في الأماكن الإسفلتية التي ليس فيها دحض ولا طين فقد أخذ بالعزيمة، وإن صلى في بيته فقد أخذ بالرخصة. فانظروا إلى عظيم شأن الصحابة مع الطاعات، يعني إذا أراد أحدهم شيئا بحث عن الرخصة الشرعية. ذلك الرجل قال: يا رسول الله، إني أعمى، هل أصلي في بيتي؟ أذن له، ثم قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن فأجب. وعثمان بن مالك لما مرض قال: يا رسول الله، أنكرت بصري وأحب أن تصلي لي في بيتي. هذا كان شأنهم. قال: وأخرجه ابن أبي عاصم في الأحد والمثاني قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني نافع مولى بن عمر عن عبد الله عن نعيم النحام رضي الله عنه، فذكره وقد وقع تصحيف، وهو أن نافعا قال عن عبد الله بن نعيم النحام، وإنما هو عن عبد الله وهو ابن عمر عن نعيم النحام، كما مصنف عبد الرزاق ومستدرك الحاكم وأخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال: مسند أبي بكر نبيع بن الحارث رضي الله عنه، سمي بأبي بكر لأنه حين هجرته تدلى من الحصن في بكرة، والبكرة معروفة تربط في خشبة ويوضع فيها حبل للرفع والتنزيل، يسهل بها الرفع والتنزيل. قال رحمه الله: قال البزار رحمه الله كما في كشف الأستار، لأن الشيخ مقبل رحمه الله لم يطلع على كشف على مسند البزار كاملا، كان الكتاب يخرج على أجزاء، وهكذا لم يطلع على سنن الدار ماذا على الدارقطني كاملة، لأنها كانت تخرج على أجزاء، وأيضا لم يقف على الطبراني كاملا لا سيما الكبير، لأنه كان يوجد على جزء جزء، وجد الجزء الأول طبع وبعد ذلك، وهكذا كثير من الكتب مثل السنن والآثار للطبراني إلى الآن ما عندنا إلا كم مسند ابن عباس، مسند عمر بن الخطاب، ما أدري إيش مسانيد، والباقي ضائع. وإلا هذا الكتاب أوسع من مسند أحمد، ويعني فيه من الفقه وفيه من الأمور ما ليست في مسند أحمد، لكنه ضائع. لكن جزا الله الهيثمي خيرا. يعني كشف الأستار ما هو سهل، زوائد البزار على الأمهات الست. ومن حسن صنيعه أنه وضعه بالأسانيد، فخلاف الشامي هذا مسكين، الشامي هذا ما محدد، صالح الشامي يجمع، لكن لو هو محدث لكان جمعه مفيدا. ذهب يعمل لنا زوائد البيهقي الكبرى على الأمهات الست، جردها من الأسانيد، ايش استفيد منها إذا كان عندي الحديث بدون سند؟ وله من المشهورين في الحكم أو حتى حكم حتى نطمئن إلى حكمه، ايش فائدة؟ فيضطر المضطر إلى أن يأخذ السنن الكبرى ليرجع إلى الأسانيد، بينما لو فعل مثل الهيثمي بأسانيدها ووفق أيضا للحكم عليها سيكون الكتاب نافعا. انظروا إلى الحافظ بن حجر لما كان محدثا وجمع المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية ساقها بأسانيدها، الآن إلى الآن ترجع إلى الكتاب وتقول قال مسدد كما في المطالب العالية، قال فلان كما في المطالب العالية بسنده. هذا هو باب كشف الأستار على زوائد البزار والمطالب العالية وغير ذلك من الكتب. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن أبي عدي عن عيينة، في نسخة عن ابن عيينة والصواب قال ما أثبتنا، عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه كان ينبذ له في جر أخضر، جر أخضر مصنوع من الطين، ينبذ له يضع له زبيب أو تمر مع ماء. قال فقدم أبو برزة من غيبة غابها فبدأ بمنزل أبي بكر فلم يصادفه في المنزل، فوقف على امرأته فسألها عن أبي بكر فأخبرته، ثم أبصر الجرة التي كان فيها النبيذ فقال ما في هذه الجرة؟ قالت نبيذ لأبي بكر. قال وددت أنك جعلتيه في سقاء، فأمرت بذلك النبيذ فجعل في سقاء. ثم جاء أبو بكر فأخبرته عن أبي برز الأسلمي نضل بن عبيد، قال ما في هذا السقاء؟ قالت أمرنا أبو برز أن نجعل نبيذك فيه. قال ما أنا بشارب مما فيه، لئن جعلت الخمر في السقاء لا يحلن لي، ولئن جعلت العسل في جرة لا يحرمنا علي، إن قد عرفنا الذي نهينا عنه، نهينا عن الدباء. وهذا في مبدأ الإسلام، ثم رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الشرب في الدباء. الدباء معروف، هذا الذي يصنع منه ما يسمى عند اليمنيين بالدبية، الذي يوضع فيها اللبن ويخض. فكان مبدأ الأمر نهر النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. النقير جذع منقور، جذع من خشب ينقرونه ويضعون فيه الزبيب والتمر والماء ونحو ذلك فيسرع في التخمير. والمزفت آنية مطلية بالإزفلت، معروف الإزفلت. فأما الدباء فإن معشر ثقيف كنا نأخذ الدباء فنخرط فيه عناقيد العنب ثم ندفنها حتى تهدر، يعني تتخمر ثم تموت. وأما النقير فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخل ثم يشدخون فيها الرطب والبصر ثم يدعوه حتى يهدر ثم يموت. وأما الحنتم فجرار حمر كانت تحمل إلينا فيها الخمر. وأما المزفت فهذه الأوعية التي فيها المزفت، لكن هذا منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم اشربوا في الآنية كلها ولا تشربوا مسكرا، اشربوا في الآنية كلها سواء كان من حجر أو مدر أو كان من الجلد أو كان من خشب، لا تشرب المسكر. قال البزار لا نعلم أحدا حدث به مفسرا كما حدث به أبو بكر. وهذا تفسير مفيد، لأنك ستجد شراح الحديث يأتون بتفسيرات، قال فلان كذا وقال فلان كذا، لكن هذا تفسير الصحابي، والصحابي أعلم من غيره بتفسير الحديث. زد على ذلك أن هذا قد فسر كل شيء بالنسبة إلى بلد، فدل على علم في هذا الباب. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث صحيح. قال رحمه الله، قال الترمذي رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي قال ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة، يعني يتذاكرونها متى هي فضل هذه الليلة، فقال ما أنا ملتمسها لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في العشر الأواخر، فإني سمعته يقول التمسوها في 90 يبقين أو في 70 يبقين أو 50 يبقين أو 3 أو آخر ليلة. هذا اللفظ استدل به من استدل من أهل العلم على أن ليلة القدر قد تقع في الشفع من الليالي، فالصحيح أنها في الوتر. قال وكان أبو بكر يصلي في 20 من رمضان كصلاته في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوا ليلة العشر، التمسوا ليلة القدر في 10 الأواخر من رمضان، وفي بعضها التصريح بأنها في وتر منها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله هو حديث صحيح ورجاله وثقات والد عيينة هو عبد الرحمن بن جوشن، وقد أخرجه ابن أبي شيبة فقال رحمه الله حدثنا وكيع قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبي عن بكرة، كان عن أبي بكرة به، قال رحمه الله قال الإمام أبو عبد الرحمن بن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار وبشر بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا المهاجر أبو مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر إذا توضأ ولبس خفيه ثم أحدث وضوءا أن يمسح 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة. أما إذا أفادنا أبو صهيب بصحابة هذا الحديث فهو حافظ، قد سردناها ليلة فيما أظن، حديث علي عند مسلم ما أدري، يقول حديث أنس، الذي أنا أعرفه حديث علي حديث أبي بكر هذا حديث صفوان بن عسال نمسح 3 أيام حديث خسيمة أظن جاء عن جابر وعن ابن عمر وعن مجموعة، لا أحد أن أراد أن يراجعها يراجعها في تلخيص الحبير وغير ذلك. المهم أنه حديث شبه متواتر في مسح 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم، وهذا دليل على المسح في الحضر والسفر، خلافا لمن ذهب إلى أن المسح إنما يكون في السفر. ففي حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما ثم توضأ ومسح على خفيه، وهذا كان في الحضر. هذا حديث حسن، ومهاجر هو ابن مخلد أبو مخلد مختلف فيه، والظاهر أن حديث لا ينزل عن الحسن، لكن لا يجوز المسح إلا بشرط وهو أن يلبسهما على طهارة. حديث المغيرة الصحيح دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكر رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. هذا حديث فيه وعيد عظيم، صلى الله السلام والعافية، ما من ذنب من الذنوب الكثيرة التي يتعاطاها الناس. الذهبي رحمه الله ذكر في كتاب الكبائر أكثر من 70 ذنبا في الكبائر فقط، وهناك ذنوب كثيرة، فهنا يقول ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحب العقوبة في الدنيا. تعجل، تأتيه سريعا، تأتيه في نفسه أو تأتيه في ولده أو تأتيه في ماله، ولا تؤخر، مع ما يدخره له في الآخرة إن لم يتب. أما التائب كمن لا ذنب له لا سيما إن تاب توبة النصوحة تحلل فيها من المظالم، مثل البغي، التجاوز على الناس بالظلم بالقهر بغير ذلك، وقطيعة الرحم، وأول الرحم الأب والأم. الأب والأم إذا فرط فيهم الإنسان ضيع دنياه وربما ضاعت أخرى، يضيق صدره، يعني لا يبارك له في رزقه، يعصيه ولده إذا كان قاطعا لرحمه. رحم معلق بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. فليحذر الإنسان على نفسه من البغي. قال الله عز وجل إنما بغيكم على أنفسكم، سبب لدمارها وسبب لهلاكها. وقطيعة الرحم، الرحم تدعو عليك لنفسها. الله عز وجل يلعن قطاع الرحم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وما أكثر قطيعة الرحم في هذه الأزمنة المتأخرة، يعني قطيعة، لا سيما في بلادنا اليمنية، والله ما أظن نزل بالبلد هذا البلاء إلا بهذا الذنب العظيم. يا أخي في كثير من القبائل والمحافظات المرأة لا تأخذ ميراثها ولا تأخذ حقها، وكأن أخاها أو من إليها يتصدق عليها صدقة، هذا حقها مالها. بنص القرآن لا يجوز أن يؤخذ منه شيء إلا بطيبة من نفسها، لكن ما يبالون. لحمة العيد يستبيح مالها، بأدنى شيء يستبيح مالها. فقطعت الأرحام ولحق الناس ما لحقهم من البلاء، نسأل الله السلامة والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع في رواية رحم. هذا حديث حسن، الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث صحيح، وأخرجه ابن ماجه قال رحمه الله. قال أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة. ما شاء الله، سنة طيب تتبع عليه الولد والأب فيؤجرون على هذه الأحاديث. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة. هذا حديث صحيح ورجاله ثقات، الحديث أخرجه النسائي. ثم قال النسائي رحمه الله أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحكم الأعرج عن الأشعث بن ثرملة عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. هذا حديث صحيح ورجاله ثقات، والحكم هو ابن عبد الله بن الأعرج. قال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو عن الحسن عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلها، أي مثل متن الحديث المتقدم عند عبد الرزاق في مصنفه. وعمرو هو ابن دينار، والحسن هو البصري، وقد سمع من أبي بكر. هذا حديث عظيم فيه بيان لعظيم شأن الإسلام، وأنه الدين العظيم الذي يقوم بحقوق الإنسان وحقوق الحيوان. فانظر إلى المعاهد، يهودي أو نصراني، لكن بهذا القيد معاهد أي غير محارب، قتله يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. إذا قتله لغير أمر يجيز قتله، ثم لو سلمنا جدلا أن قتله جائز فهو إلى ولي الأمر، هو الذي يقيم عليه ما يتعين عليه. فلا يجوز قتل المعاهد ولا المستأمن، كما لا يجوز قتل المسلم معصوم الدم إلا بإذن شرعي من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتولى هذا الإذن الحكام، هم الذين يتابعون شأنه، فربما قضوا بقتله أو بسلامته. قال رحمه الله قال الإمام البزار رحمه الله كما يكشف الأستار حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد عن حميد عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا من أهل فارس أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن ربي قتل ربك. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا حبان قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن كثير أبي سهل ثقة مأمون عن الحسن عن أبي بكر قال فذكر نحوه. هذا حديث صحيح. وحماد هو ابن سلمة وحميد هو ابن أبي حميد الطويل والحسن هو البصري. والحمادان قد روى عنهما الأسود بن عامر وروى عن حميد الطويل، لكن لأجل اختصاص حماد بن سلمة بن حميد، لأن حماد بن سلمة هو ابن أخت حميد كما في تهذيب التهذيب، لأجل ذلك قلنا إن حمادا هو ابن سلمة والله أعلم. وحبان في السند الثاني هو ابن هلال كما في ترجمة جعفر بن سليمان من تهذيب التهذيب. وكثير أبو سهل هو ابن زياد كما في تهذيب التهذيب. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رسل بأذان من صنعاء إلى المدينة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى كسرى بكتاب يدعوه إلى الإسلام. وذكر جماهير أهل السير أن كسرى غضب واستحمق فقطع الكتاب، ثم أرسل إلى بأذان في اليمن أن يرسل بمن يأتيه أو بمن يقتل محمدا صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فأخبرهم الخبر أن الله قد قتل كسرى، قتله ابنه طمعا في دولته وطمعا في حرمه، إذ كان المجوس يستحلون الأمهات والأخوات والبنات. وكسرى هذا كان ذكيا، عمل خزانة وداخل الخزانة خزانة وداخل الخزانة خزانة وداخل الخزانة خزانة، حتى وصل إلى خزانة صغيرة وضع فيها حبة فقال من شرب هذه الحبة يستطيع أن يأتي كذا وكذا من النساء، وهو يريد يتخلص من قاتله. الابن قتل الأب وذهب يبحث في الخزائن، يفتح 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 حتى وصل إلى هذه الخزانة الصغيرة فوجد الحبة تناولها فلحق بأبيه، حتى كان الشان ما عاد وجد رجال يتولون الملك فولوا النساء. عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولا أمرهم امرأة. ذكر ابن عبد البر في بهجة المجالس وغيره أن بختا صر رأى رؤيا، فكان يأتي بالناس ويقول لهم فسروا لي الرؤيا، فمن قال له ما الرؤيا قتله، حتى جاء دانيال أذكر في أنبياء بني إسرائيل، فقال له رأيت رؤيا وأريدك أن تفسرها لي. قال رأيت تمثالا رأسه من ذهب وصدره من فضة وبطنه من حديد ورجلاه من فخار، ثم رأيت كأن شيئا نزل من السماء فدخل الرأس فكسره، ثم دخل الصدر فبدده، ثم دخل البطن فكذا، ثم انتهى إلى فخار. قال أتيت بالرؤيا فما تأويلها؟ قال تأويلها ملكك وملك أبنائك، الملك في عهدك قويا ثم يضعف في عهد أبنائك قليلا حتى يكون الشأن إلى النساء، لأن الفخار يأول بالنساء، فيكون آخر دولتكم امرأة ثم تنتهي الدولة. وفعلا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وهذا مما نستبشر به لهزيمة إيران. ما ستقوم لإيران دولة أبدا إن شاء الله، حيث تسيطر على البلدان الإسلامية والعربية وتتمكن تمكنا يعني يضر به الدين، بحيث يستعصر، وإلا قد ضروا إلى الآن، شغلوا الناس وقتلوا وأساءوا أيما أساء. لكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. فمعنى إن ربي قتل ربك، يعني مات ربك سيدك ملكك، لأن الرب يأتي بهذه المعاني. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد عن عيينة قال: حدثني أبي عن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال عرب عين الشمال، بين عينيه مكتوب كافر يقرأه الأمي والكاتب. هذا حديث صحيح. قد تقدمت عدة أحاديث في ذكر الدجال وما يتعلق به، وتأتي أيضا بعضها. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن المهلب بن أبي حبيبة قال: حدثنا الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أن أحدكم إني صمت رمضان كله وقمته كله، فلا أدري أكره التزكية أو قال: لا بد من نومة أو رقدة. الله عز وجل يقول: لا، إنما يتقبل الله من المتقين. فالله أعلم ما قبل والله أعلم ما رد. فلا تزكي نفسك ولا تثني عليها، ولكن قل: يسر الله بما يسر، إن احتجت إلى التحديث من قيام رمضان فنسأل الله ليتقبل. وهكذا في الصيام، قل: صمنا ونسأل الله القبول. لكن الإنسان لا يزكي نفسه، هو أعلم من اتقى. وأيضا إنما يصام النهار والقيام في الليل. ثم أيضا ليس كل الليل يقام، هناك يعني صلاة وأكل ونوم ومآنسة ومجالسة. ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول، والحمد لله رب العالمين.